بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد توقفنا أمس عند حديث المؤلف رحمه الله الناظم الإمام أبو بكر بن أبي داود توقفنا عند حديثه عن الموقف الذي يجب أن نتخذه حيال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال في بداية حديثه عنهم وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير المنجح في هاتين البيتين تحدث عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ثم قال وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح هنا اختلفت النسخ في بعض النسخ كما ذكرت وإنهم لرهط معناه وإنهم أي أولئك الذين أشار إليهم وهم الخلفاء الأربعة للرهط يعني أولئك هم الرهط أولئك هم الرجال وفي نسخة ولعل هذا هو الصحيح نحن عندنا في الأوراق التي طبعت أيضا فيها وإنهم للرهط في نسخة أخرى وإنهم والرهط هكذا وإنهم إن هذه اسمها يكون منصوبا وإنهم هم هذا اسم إن يكون منصوبا والرهط هذا يكون معطوفا على وإنهم ويشير هنا وإنهم أي أولئك الأربعة والرهط وأولئك الذين سأذكرهم فهذا يكون معطوفا على إنهم والرهط هم الذين سيذكرهم هنا وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وإنهم أولئك الأربعة والرهط الذين سيأتي ذكرهم لا ريب فيهم لا ريب فيهم أي لا شك فيما سينالونه من الله عز وجل من الفضل ولا شك في منزلتهم عند أهل السنة والجماعة ولا شك في كونهم من أهل الجنة لا ريب فيهم لا ريب فيهم على نجب الفردوس النجب هي النوق الكريمة على نجب الفردوس أي على النوق التي ستكون في الفردوس بالنور تسرح بالنور في بعض النسخ بالخلد أي في الجنة وفي بعض النسخ كما هو عندنا بالنور تسرح بالنور أي بمن عليها من أهل النور بمن عليها من أهل النور والوضاءة والبهاء تسرح أي تذهب حيث شاء أصحابها على نجم الفردوس بالنور أي بمن عليها من أهل النور تسرح أي يروحون عليها ويردون وتذهب حيث شاء أصحابها ثم ذكر بقية العشر المبشرين الجنة الذين أشار إليهم بقوله والرهط يقول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامل فهر والزبير الممدح سعيد هو سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل هو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وطلحة هو طلحة بن عبيد الله وعامل فهر هو أبو عبيد عامر بن الجراح الفهري القرشي والزبير هو الزبير بن العوام الممدح أي الذي له المدائح الكثيرة ذكر هذا لضرورة السر الخافية والمدائح لا شك أنها كثيرة لهؤلاء جميعا، فكل واحد منهم له مدائح وله فضائل وله مناقب ذكرها أهل الحديث أئمة الحديث البخاري ومسلم وغيره. ثم قال بعده بعد أن تحدث عن العشرة المبشرين بالجنة، طبعا العشرة المبشرين بالجنة هناك أيضا آخرون بشروا بالجنة، منهم عكاشة ومنهم عبد الله بن سلام وغيرهم كثر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن هؤلاء اشتهروا بكونهم العشرة المبشرين بالجنة لأن ذكرهم ورد في حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه عبد الرحمن بن عوف: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وبعضهم جمع هؤلاء في بيتين: دي المصطفى خير صحب نص عنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. ثم قال رحمه الله بعد أن خص هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة بعد أن خصهم بالذكر قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. هنا يوصي المؤلف رحمه الله بهذه الوصية الجميلة، يقول: قل خير قول في الصحابة كلهم، يعني اذكر الصحابة كلهم بالجميل، ولا تك طعانا، يعني لا تكن ممن يطعن في الصحابة تعيبهم وتجرحهم. هنا في هذا الكلام الجميل يشير الصحابة، يشير الناظم أن الصحابة كلهم معدلون عدول، وهم مكانتهم عند الله عز وجل عظيم، وكلهم لهم شرف الصحبة وسماع الوحي منه غضا طريا كما أنزل، كلهم ثقات، ولا يجوز أن يعاب أحد منهم ويجرح أحد منهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، ولا بد أن نذكرهم بالجميل من حيث الجملة، ولكن مع ذلك لهم رتب ولهم منازل الله عز وجل أنزلهم عليها، وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة، ولكنهم يجمعهم شرف الصحبة، شرف الصحبة يجمعهم، وهذا الفضل وكونهم كلهم عدول، هذا القدر يشتركون فيه كلهم. طبعا أقسام الناس في الصحابة، يعني الناس في الصحابة أقوالهم مختلفة، بعض الناس يتكلم في أكثر الصحابة، يقصر فيهم، يجف في الصحابة، ولا يحسن القول فيهم، بل منهم من يلعن الشيخين ويلعن أكثر الصحابة ويزعم أنه يحب أهل البيت. هذا فريق من الناس يغلو في أهل البيت، وأحيانا يؤلههم ويقول بعصمة الأئمة منهم، وأما بقية الصحابة فعندهم تقصير وجفاء في حقهم، يصل إلى لعن الشيخين والخلفاء الثلاثة وغيرهم. هذا نوع من الناس، صنف من الناس. وصنف آخر الذين هم الخوارج، الذين فرطوا في أهل البيت وغيرهم عموما. والصنف الثالث الذي هو أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحسنون القول في الصحابة كلهم، يذكرونهم بالجميل، لا يعيبون أحدا، لا يقدحون في أحد، ويؤمنون بأن شرف الصحبة والعدالة تشملهم جميعا. ثم هم على مراتب، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم بقية المهاجرين، وهكذا. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يتنبه لها. ولا شك أن أي طعن في الصحابة هو طعن في الدين، لأن الطعن في من ينقل، الطعن في الناقل، الطعن في المنقول، والصحابة هم الذين نقلوا الدين. ولذلك ما من حديث إلا نرويه عن طريق أولئك الصحابة، فإذا كانوا مطعونا فيهم فلا يبقى في الدين شيء. ثم قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدحه. يقول: نطق الوحي المبين، الوحي المبين هو الكتاب والسنة، المبين هو البين. يقول: ولد الكتاب والسنة بفضل الصحابة عموما. ثم أشار إلى آيات وردت في سورة الفتح، وفي الفتح آي، أي آيات كثيرة للصحابة تمدح، في تلك الآيات مدح للصحابة. فبنى الحديث عن سورة الفتح سيأخذ وقتا. في بداية السورة يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أولئك هم الصحابة. ثم يقول في وسط ثم يقول أيضا في نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أولئك أصحاب الشجرة عددهم 1400. ثم يقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أولئك هم الصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم ختم السورة بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه الآيات هي في فضل الصحابة. بل في الآية الأخيرة أشار الله عز وجل أن فضل الصحابة ورد وأشير إليه في الكتب السابقة أيضا في التوراة والإنجيل. ثم يقول الناظم رحمه الله يقول: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين رفيعه. يقول: وبالقدر المقدور، القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهو الركن السادس من أركان الإيمان. هنا أشار إليه بخصوصه لما فيه من الاختلافات بين الفرق. وبالقدر المقدور أي بالقضاء الذي قدره الله عز وجل، أيقن لا تشك فيه. لماذا؟ فإنه أي لأن القدر، باب القدر، دعامة عقد الدين. الدعامة هي عماد البيت، عقد الدين العقد أو العقد هي القلادة. أي الإيمان بالقدر عماد أو دعامة الاعتقاد الحق. والدين أفيح، أفيح معناه أوسع، والدين أفيح أي والدين أوسع، فيه أعمال كثيرة وطاعات عديدة متنوعة، منها الإيمان بالقضاء والقدر. وكما قلنا الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان. ومن الصعب أن نشير إلى مذاهب المخالفين، ولكنني أشير إلى الأركان التي لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها. الإيمان بالقضاء والقدر ينبني على أمور أربعة أو على أركان أربعة. إذا لم يتم الإيمان بشيء منها لا يتم الإيمان بالقدر. أولا الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، لا بد أن نؤمن أن علم الله عز وجل شامل ومحيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علمه شامل ومحيط، يعلم كل شيء أزلا وأبدا. هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وفي الحديث أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إذن علم الله عز وجل أزلي، أما الكتابة فقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا الركن الثاني. لا بد أن نؤمن أن كل ما يقع في هذه الدنيا، كل ما يقع من خير وشر بجزئياته وتفاصيله مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. هذا الركن الثاني. الركن الثالث لا بد أن نؤمن بمشيئة الله عز وجل الشاملة والنافذة. لا بد أن نؤمن أن مشيئة الله عز وجل الشاملة ونافذة، لا يقع في الكون إلا ما يشاءه الله عز وجل كونا، والمشيئة هي كونية، والإرادة كما نعرف الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي لا يلزم فيها أن تكون كلها محبوبة لله عز وجل، أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله عز وجل، وهذا هو الفرق بين الإرادتين. والإرادة الشرعية قد تكون وقد لا تكون، أما الإرادة الكونية فلا بد أن تقع. يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروه يرضاه لكم. الله عز وجل لا يرضى عن المعاصي، لا يرضى عن الكفر وعن شعب الكفر، ولكنه يرضى عن الطاعات، والطاعات هي مراد الله عز وجل شرعا وكونا، والمعاصي هي مراد كونا، أي لا تقع إلا بمشيئة الله عز وجل. مع ذلك الإنسان الذي يفعلها يتحملها، لأنها فعله، هو يفعلها بقدرته وبمشيئته، ومشيئة الإنسان في إطارها العام لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر الإيمان بأن كل مخلوق في الدنيا مخلوق لله عز وجل، كل مخلوق في الدنيا وإنما هو مخلوق لله عز وجل، بما في ذلك الإنسان وبما في ذلك أعمال الإنسان. يقول الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، والإنسان لما يعمل يعمل بمشيئته وقدرته. الذي ليس عنده قدرة الله عز وجل لا يؤاخذه، والذي ليس عنده إرادة يكون مجنونا الله عز وجل لا يؤاخذه. فالفعل الذي يقع من الإنسان بإرادته ومشيئته وبقدرته مسؤول عليه، أما الخلق فهو لله عز وجل. هذه هي الأركان الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر، ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة كلها. ثم يقول رحمه الله، يقول ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يفعه، وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. يقول ولا تنكرا، لا هنا لا ناهية، لا تنكرا والنون هي مخففة، هي أصلها لا تنكرن، ولكن لأجل ضرورة الشعر ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكر بسبب جهلك، جهلا هذا مفعول لأجله بسبب الجهل، لا تنكر بسبب الجهل نكيرا ومنكرا. هذان ملكان كريمان يأتيان الميت في قبره في فتنة القبر، وقد وردت أحاديث في تسميتهما نكيرا ومنكرا، وكلها لم تصح إلا حديثا في الترمذي صح بتسمية هذين الملكين نكيرا ومنكرا، وهما يسمان نكيرا ومنكرا لأن أشكالهما تكون بالنسبة للميت غريبة. ليس هذه التسمية لأنهما فيهما نكارا، لا، هذه التسمية بالنظر إلى الميت، لأن أشكالهما بالنظر إليه نسبة إليه تكون غريبة، نكير ومنكر. وهما ملكان كما قلت يأتيان الميت في فتنة القبر. ثم في الحديث، في حديث أبي هريرة يقول: إذا قبر الميت أو قال قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخره. ثم قال: ولا الحوض، أي لا تنكر أيضا الحوض. والحوض هو الحوض المورود الذي أعده الله عز وجل لنبيه ولأمته. وقد جاء في وصف هذا الحوض في الأحاديث أن طوله شهر وعرضه شهر، وماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وعدد كيزانه، الكيزان جمع كوز، عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأحاديث الحوض متواترة كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحوض أن بعض الناس سيدفعون، سيذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي بعض الروايات: أصيحابي أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعده. وأولئك الذين يذادون، ورد في مجموع الروايات أن أولئك هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدد قليل ممن أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كما ورد في بعض الروايات: أصيحابي أصيحابي، عدد قليل. ذكر بعض المنحرفين، بعض أهل البدع، أن هذا دليل على أن الصحابة ارتدوا كلهم وهم سيذادون عن الحوض، وهذا كلام من أبطل الباطل. ثم قال: والميزان، أي لا تنكر الميزان أيضا بسبب جهل. والميزان وردت له صفات في الأحاديث أن الميزان توزن فيه الأعمال والدواوين والأشخاص، وهو ميزان حقيقي له كفتان يوضع على كفته كفة منه الحسنات، وفي كفة أخرى السيئات. ونحن نؤمن بكل ما ورد عن الميزان، سواء ميزان الأعمال، وسواء صفات الميزان، وسواء كل ما ذكر في الميزان. والمعتزلة أنكروا الميزان، قالوا: لأن الأعمال هذه أعراض، الأعراض لا توزن، هكذا قال. سبحان الله، الآن نحن نرى أن الصوت وهو عرض من الأعراض يوزن، يعني يسجل ويعرف كم قدره ويتصرف فيه وغير ذلك من الأعراض. أما أولئك فأنكروا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة بحجة أن عقولهم لم تستشغها. ثم قال: ثم قال رحمه الله: وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس. يقول: لابد أن تؤمن أيضا أن الله عز وجل سيخرج من النار بفضله بعض الناس الذين كانوا الذين صاروا فحما الذين احترقوا احرقهم النار وصاروا فحما ثم يطرحون على النهر في الفردوس تطرح على النهر هذه تتعلق بما بعدها اي تلك الاجساد تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه يعني تترك هناك تطرح هناك ثم تحيا بماء الجنة كحب حميل السيل في بعض النسخ كحبتي وهما بمعنى واحد الحب بالكسر هو بذور الصحراء ما ليس بقوت وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش وأما الحبة فهي ما يزرعه الناس وحميل السيل الذي يحمله السيل يعني السيل إذا جاء حمل معه البذور ويلقيها على جنبي النهر ثم تحيا هذه البذور وتنبت بماء السيل وهكذا الشأن يكون في أولئك المخرجين أولئك المخرجون هم أهل التوحيد الذين لهم معاصي والذين عندهم بعض المعاصي الله عز وجل يدخلهم النار ويتطهرون هناك ويصيرون فحما ثم يخرجون من هناك ثم يلقون على باب الجنة كما ورد في الحديث ثم يحيون بمائه كحب حميل السيل ولكنه لم يأتي في الأحاديث التي صرحت بإخراج الموحدين من النار لم يأتي فيها ذكر الفردوس ذكر الفردوس فيه شيء من التسامح لأن هذا لم يأتي في الأحاديث والذي جاء في الأحاديث أنهم يطرحون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة ثم يحيون فذكر الفردوس هنا قد تكون فيه بعض المسامحة إذ جاء يفح كحب حميل السيل إذ جاء يفح أي إذا جاء ذلك السيل يعني وقت مجيئه يدفح أي يفيض يقال طفح لنا ويقال طفح الكيل أي انتلى وارتفع طبعا هؤلاء الذين ذكرهم الناظم هنا هم من أهل الكبائر والعظائم الذين عندهم معاصي والمعاصي هذه دون الشرك لأن المشرك هو مخلد في النار إذا توفي قبل أن يتوب هو مخلد في النار أبد الآبدين ثم قال وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح أشار الناظم رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عديدة والشفاعة التي أشار إليها هنا الناظم لأنه قال للخلق هذه هي الشفاعة العظمى التي تكون في عرصات يوم القيامة والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون وهذه الشفاعة هي المقام المحمود وتكون للجميع وهي تكون طبعا حديث الشفاعة طويل خلاصته أن الناس يوم القيامة لما يتأخرون في عرصات يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكلهم سيحيلونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتون إليه وهو يشفع للجميع حتى يعجل حسابهم وهذا هو المقام المحمود والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات أخرى أيضا له شفاعات خاصة وشفاعات عامة وشفاعات لبعض الناس أما الشفاعة العامة فهي هذه المقام المحمود أما الشفاعة الخاصة فمنها شفاعته لعمه أبي طالب لأنه مات كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له حتى يخفف عنه وأيضا شفاعته لبعض من دخل النار حتى يخرجوا وشفاعته لبعض الذين دخلوا الجنة حتى ترتفع درجاتهم وهذه أنواع الشفاعات أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمانية أنواع، وشفاعاته كما قلت عديدة. والشفاعة أنكرها أيضا الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون كل من وقع في الكبائر فلا تنفعه شفاعة الشافعين. طبعا يستدلون ببعض الآيات وينزلونها في غير مواضعها، والله عز وجل ذكر أن الشفاعة تنفع بشرطين: أن يرضى عن المشفور ويكون من أهل التوحيد، وأن يأذن للشافع. ومن أنكر الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة. ثم قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. قل أي يعتقد، وقل بكل ثقة أن عذاب القبر حق أي ثابت، فآمن به وصدق به. موضح أي قد وضح في الكتاب والسنة، وورد في بعض الآيات ووردت أحاديث كثيرة في عذاب القبر. من الآيات التي وردت قوله سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة طال فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين، وهي مسألة أهل الكبائر. أهل الكبائر يقول: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. يقول: الذين هم أهل الصلاة يقيمون الصلاة، أي هم مسلمون، لا تكفرهم، يعني لا تخرجهم من الإيمان والإسلام. وإن عصوا، أي وإن وقعوا في الكبائر. لماذا؟ فكلهم يعصي، لأن لا أحد يخلو من المعاصي، كما ورد في الحديث: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فكلهم يعصي، الناس كلهم يقعون في المعاصي وهم يتفاوتون بذلك. وذو العرش يصفح، والله عز وجل هو الغفار. فيقول: من وقع في الكبائر لا تكفره. ثم يقول: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. لا تعتقد رأي الخوارج، لأن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، يخرج من الملة، يخرج من الإسلام. وتأثر بهم أيضا المعتزلة، المعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. لذلك يقول: لا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج يكفرون، يقعون في التكفير، عندهم غلو. لا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه، يعني هذا المقال من يهوى هذا المقال يرديه، يهلكه ويفضحه. إذن ابتعد عن رأي الخوارج ولا تقع فيه، لأنه مقال لمن يهواه. لم يقل المؤلف لمن يتبعه، لأنه هوى، كله هوى. لمن يهواه يردي، أي يهلكه ويفضح يفضحه. ثم قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزع. ألا إنما المرجي بالدين يمزع. ذكر الناظم رحمه الله، ذكر أهل الغلو في البيتين السابقين. هنا ذكر من يقابله، الذي يقابل الخوارج والمعتزلة هم المرجئة. الخوارج والمعتزلة يخرجون أهل الكبائر بكبائرهم، أما المرجئة فيرون أن ارتكاب الكبائر لا يؤثر في الإيمان. يقولون: إيماننا كإيمان الملائكة، والمعاصي لا تؤثر في الإيمان، وكل مرتكبي الكبائر يقولون إيمانهم كامل لا يتأثر بالمعاصي. وقد وصفهم الناظم يعني حقيقة وصفا جميلا جدا، يقول: لا تكن مرجيا لوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. يعني من يعتقد أن المعاصي لا تؤثر في إيمانه، وإنه مهما ارتكب المعاصي وارتكب المهلكات والموبقات يكون كالملائكة، هذا في الحقيقة يمزح في الدين ويلعب في الدين. يقول: لا تكن مرجيا لعوبا بالدين، هذا يلعب بالدين. ألا إنما المرجي مرجي بالدين يمزح. ثم قال: وقل إنما الإيمان قول منية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطارته ينمي وفي الوزن يرجع. يقول بالنسبة للإيمان لا بد أن تعتقد بأن الإيمان فيه قول واعتقاد وفعل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المرجئة يرون أن الإيمان هو اعتقاد فقط، بعضهم يقولون أن الإيمان هو تصديق فقط، بعضهم يقولون أن الإيمان هو تصديق وقول. أما أهل السنة والجماعة فمذهبهم أن الإيمان قول ونية، مقصود بالنية هو الاعتقاد، قول واعتقاد وفعل. القول أيضا يدخل في الإيمان، والنية أيضا الاعتقاد يدخل في الإيمان، والفعل أيضا يدخل في الإيمان، هذا هو الصحيح. والأفعال من الإيمان والأعمال من الإيمان، أما المرجئة فيخرجون الأعمال من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن في حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وثمانون بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أن الإيمان فيه قول وفيه عمل وفيه اعتقاد. إذا لا بد أن تعتقد أن الإيمان فيه قول واعتقاد وفعل. على قول النبي مصرح، أي النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديثه تصريح بأن الإيمان قول ونية وفعل، ليس معناه أنه ورد في حديث واحد، ولكن يقول في مجمل الأحاديث ذكر أن الإيمان تعريفه في الشرع كذا وكذا. وينقص طورا بالمعاصي، وهذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو أي يزيد، وفي الوزن يرجع أي بطاعته يزيد ويترجح ويرجع في الوزن يعني يزيد، وينقص بالمعاصي. وهذا أيضا كما ذكرت مذهب أهل السنة والجماعة. أما المرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان عندهم بسيط، وإيمان الجميع عندهم إيمان كامل. ثم قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. يعني سبحان الله، أبيات ناظم كلها جميلة وبعضها جميلة جدا. يقول في الأخير: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني اترك آراء الرجال، لأن آراء الرجال هي تبقى آراء للرجال ليست دينا. ودع أيضا قولهم، لماذا؟ لأن قول رسول الله أزكى وأشرح. في النسخة التي وزعت هنا أولى وأشرح، في بقية النسخ أزكى وأشرح. أزكى أي أطهر وأنقى وأخلص، وفي النسخة التي عندنا أولى أيضا معناها صحيح. يقول: دع عنك آراء الرجال وقولهم. آراء الرجال، فمن هي السبب في بعد هذه الفرق عن الدين؟ بعضهم تبع فلانا وبعضهم تبع علانا فتفرقوا في دينهم. لو أنهم ابتعدوا عن آراء الرجال واعتصموا بالكتاب والسنة لم يخرجوا عن السنة في شيء من عقيدتهم وفي شيء من سلوكهم وأعمالهم. ثم قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هذه أيضا وصية من أهم الوصايا. لا تكن من قوم تلهوا بدينهم. تلهوا أي ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين عندهم هو اللهو واللعب، وهذا شامل لجميع أهل البدع، أهل البدع والأهواء وأهل الفسق والفجور، الجميع يشتركون في ذلك ما بين مقل ومكثر. لا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يقول: الذين أخذوا دينهم لهوا ولعبا يقعون في أمور خطيرة جدا، منها أنهم يطعنون في أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة. والذي يطعن في أهل الحديث أول ما يحرم منه العقيدة التي يجدها عند أهل الحديث، لأنه يطعن فيهم، وهذا عام في جميع أهل البدع، كلهم يطعنون في أهل البدع ما بين مقل ومكثر، ولذلك لا يوفقون إلى الاعتقاد الصحيح. ثم ختم هذا النظم بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يقول: إذا ما اعتقدت الدهر، الدهر أي إذا ما اعتقدت في دهرك كله، أي في حياتك كله، الدهر أي في حياتك كله، يا صاحي، صاحي هذه مرخم، مثل ما يقال يا عائش، هكذا هذا يسمى في اللغة ترخيما، أصله يا صاحب ولكنه رخم لضرورة الشعر. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي هذه العقيدة التي ذكرتها لك، فأنت على خير تبيت وتصبح. فيقول: فأنت في مسائك وفي صباحك وفي يومك وفي ليلك ونهارك على خير دائم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.